إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني من على هذا المنبر أنادي قلوبا عقدت العزم على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنادي قلوبا آمنت وأيقنت أن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الحساب حق وأن الحشر حق وأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ذلكم لأنه لا ينتفع بالموعظة إلا من تذكر الموت وأيقن أنه سيعود إلى ربه، فيقف بين يديه فيحاسبه عما قدم وأخر، لأنه لا يرق إلا قلب من اتعظ وتذكر. يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن من صور الأذى الشنيعة ومظاهر الظلم الفظيعة التي يعاني منها المسلمون الصالحون في مشارق الأرض ومغاربها ظاهرة تبرج النساء وخروجهن عاريات يعثن في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. فلا شك أننا لا نختلف في أن خروج المرأة متبرجة مبرزة مفاتنها من أعظم الظلم، لأن فيه صدا كبيرا عن استقامة كثير من الناس على دين الله وعن اعتصامهم بمنهجه القويم وشرعه الحكيم. صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عنهن في الدنيا والآخرة، لأنهن تحت حكمك وتحت قوامتك. والله ثم والله لن نفلت من سؤاله سبحانه وتعالى لنا وحسابه وعقوبته إن لم نرع نساءنا حق الرعاية. ما بالنا يا عباد الله، ما بالنا نأمرهن بالغسل والطبخ، ولو لم يقمن بذلك لقمنا وقعدنا وأرعدنا وأسبدنا، ونقول عليهن السمع والطاعة. فكيف لا نأمرهن بالستر والعفاف ما دمنا كذلك؟ كيف لا تأمر يا عبد الله من تحت مسؤوليتك من النساء بالحجاب؟ ونصوص الكتاب والسنة تتلى ليل نهار على سمعك تبين لك أن ستر المرأة فرض من فرائض الإسلام، لا فرق بينها وبين الصلاة. قال الله جل وعلا: الذي رضي الكرامة والعزة للإنسان. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى كله خير، ذلك هو اللباس الذي يلبسه المؤمن وتلبسه المؤمنة فيتقيان به ربهما. لباس التقوى للمرأة المسلمة هو اللباس الذي يحفظ لها كرامتها وعزتها، حياءها وعفتها. فإن زينة المرأة العفة والحياء. ومما يجب أن لا نغفل عنه وأن لا نجهله أن ستر المرأة لم ينفرد الإسلام وحده بتشريعه، بل إن الحجاب قد اتفقت جميع الشرائع على أنه فرض من فرائض الله تعالى على إمائه. فلقد جاء في كتب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا في التوراة والإنجيل أنه فرض من الله تعالى، ولا تزال تلك النصوص في كتبهم أعماهم الله عنها فلم يحرفوها. فمن ذلك ما جاء في الإصحاح 23 من سفر التكوين قوله: إن الله سيعاقب بنات إسرائيل على تبرجهن والمباهاة بخلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخل والضفائر والحلق والأساور والبراقع والعصائب. بل إن الكنيسة كانت إلى غاية القرون الوسطى تخصص جانبا كبيرا من أموالها، لما؟ حتى لا يختلط الرجال بالنساء. عباد الله، إن التبرج عقوبة من الله سبحانه، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى وهو يقص علينا معصية آدم وحواء: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. ثم اعلموا أن كفار العرب في الجاهلية كان من مكارم أخلاقهم كما تذكر أشعارهم ستر المرأة وتحجبها. فالمرأة الحرة تجلس في بيتها سيدة مخدومة ولا تخرج إلا متسترات، ولكن من بنات اليوم من رضين لأنفسهن برتبة الإيماء الخادمات حتى صار عرضهن وهو أغلى ما تملكه المسلمة صار يباع بأرخص الأثمان. بل الذي يتأمل أشعار العرب يجد أن ستر المرأة لوجهها كان معروفا لديهم، فقد صح أن امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة كانت تسير في الطريق فسقط نصيفها أي خمارها عن وجهها أمام الناس، فمالت إلى الأرض لتحمله بيدها وتستر وجهها بيدها الأخرى، حتى قال النابغة الذبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتن باليد. وما الحرب التي قامت رحاها بين قبيلة كنانة وهوازن إلا بسبب تعرض شباب من كنانة لامرأة راودوها على كشف وجهها، فنادت بأعلى صوتها: يا آل بني عامر، فأجابتها سيوف بني عامر. وورد في أشعارهم ذكر النقاب والقناع والحجاب والكساء ونحوها، مما يدلنا على أن ستر المرأة كان من مكارم الأخلاق عندهم. فجاء المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فأتمها وقومها وكمل نقصها. أما الشائع في ذلكم الزمان فهو أن النساء كن يخرجن ويبدو منهن شيء من نحورهن وهو ما كان أسفل الرقبة، فأنزل الله حكمه من فوق 7 سماوات قائلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو التبرج الذي أنكره الله عليهن واعتبره عودة إلى الجاهلية الأولى. فما عسانا يا عباد الله، ما عسانا أن نقول عن تبرج نساء زماننا هذه الأيام، فاللهم رحماك. أيها المسلمون، إن أدلة حجب المرأة وسترها في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى، لكن يكفي أن نذكركم بجوامع الكلم، منها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: ولا يضربن، وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن يدنين جلابيبهن تلمه على نفسها حتى لا يظهر من بدنها شيء، ويضربن بخمرهن فلا يبدو شيء من شعرها أو نحرها. والكلمة الجامعة لذلك كله هي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا نص حكيم محكم جامع للأمر كله، المرأة عورة، فمن فقه هاتين الكلمتين فقه الحكم كله. المرأة عورة، فكما تستحي أيها الرجل من أن تظهر عورتك فينبغي أن تستحي من أن تظهر نساؤك وبناتك متبرجات. المرأة عورة، احفظوا هذا النص لتضعوه في حلوق دعاة التبرج والخلاعة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بجميع الوسائل المرئية والسمعية والمقروءة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فاعلم أيها المسؤول عن أمك وأختك وابنتك وزوجتك أن أعداء الله كفر، وأمرك لابنتك بالحجاب الشرعي سلاح ضدهم أشد من عشرات الخطب وأنفع من مئات المحاضرات. فهؤلاء الأعداء يريدون أن تتميع نساؤنا كما تميعت نساؤهم، وأن يتمتعوا بالمرأة المسلمة كما يتمتع الغرب بنسائهم. يزينون لها الظواهر ويكيدون لها في الباطن. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يبرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، إن العذارى قلوبهن هواء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق بنات المسلمين ونساءهم للاعتصام بصراط الله المستقيم، ويلزمن الستر والحياء والحشمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الوالد ويا أيتها الوالدة، ألا يحن قلباكما لدينكما؟ ألا تبكون على هذا الدين الذي يطعن فيه كل يوم كل من أتيحت له فرصة؟ ألا تعلمون أن ترك الحجاب هو طعنة في ظهور إخوانكم وأخواتكم؟ أختي المسلمة، ألا تتذكرين ذلك المشهد؟ أيها الوالد، ألا تتذكر يوم تفارقك زوجك أو ابنتك أو أختك، يوم تعود إلى الله خالقها جامدة لا تتحرك ولا تتكلم؟ ألا تشفق عليها أن تسحب إلى النار سحبا وتدعى إلى جهنم دعا؟ ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. أيها الأب أيتها الأم، لا بد أن تعرفا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. لا بد أن نبين هذا، لأن كثيرا من النساء في هذا الزمان يحسبن أنفسهن متحجبات وهن لسن كذلك. مثلهن كمثل المسيء صلاته الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فيقال لهؤلاء النسوة ارجعن فاسترن أنفسكن فإنكن غير مستورات. قال العلماء تكون المرأة كاسية عارية بأحد ثلاثة أمور: بأن يكون لباسها قصيرا لا يسطر جميع البدن فهذه كاسية عارية، بأن يكون رقيقا شفافا يشف عورة المرأة وبشرتها، بأن يكون الحجاب ضيقا غير واسع فيجسد جسدها ويصف تقاسيم بدنها كمن تلبس السروال وتضع على رأسها الخمار وتحسب أن ذلك هو الحجاب. فهؤلاء النساء في الحقيقة كاسيات عاريات. أما هؤلاء اللاتي يبدين معظم البدن فإنهن عاريات عاريات. فعليك يا عبد الله، يا من استرعاه الله رعية نسائه، عليك أن تنظر إلى نسائك وبناتك أين يدخلن في تلك الأوصاف. هل هن كاسيات كاسيات، أم كاسيات عاريات، أم هن في الصنف الأخير؟ فإياك أن تحرمها من الجنة ومن رحمة الله. الجنة أيها الناس أم الأمنيات وأعظم المرجوات. الجنة التي إذا تذكرتها المسلمة هان عليها كل شيء في سبيلها. واستمعوا يرحمني الله وإياكم إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عطاء قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. وفي رواية قالت: إني أخاف هذا الخبيث أي الشيطان أن يجردني، فدعا لها. أرأيتم يا عباد الله، أرأيتم حرص المرأة المسلمة على الجنة؟ يهون عليها صرع العفاريت ولا ترضى أن يبدو شيء من بدنها رضي الله عنها وأرضاها. وما أعظم ما رواه الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تستحي وتقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثيابي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن معهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله فإن كثيرا من النساء يتبعن العرف والعادة ويمنعن بناتهن من التستر من الأجانب ويتساهلن أمام زوج الأخت أو ابن العم أو ابن الخال أو الجيران وغير ذلك ممن لم يعتبره الله محرما لهن. أين هؤلاء من عمر وهو حي؟ وأين هم منه وهو ميت؟ ومع ذلك تمتنع عائشة رضي الله عنها من إبداء شيء من بدنها. ثم أنتم أيها الرجال كيف بعد كل هذا تتركون نساءكم وبناتكم وأخواتكم يخرجن بلباس غير ساتر إلى الشوارع إلى المدارس إلى الجامعات أمام ذئاب البشر الذين لا يهدأ لهم بال حتى يمزقوا بأنياب الفسق والفجور أعراضكم؟ والكثير يعلم هذا لا محالة. إن حضورك أيها الأب أيها الأخ أيتها الأم أيتها الأخت حضوركم جميعا إلى سماع خطب الجمعة إنما هو للعمل بما تسمعون. فإياكم أن تكونوا من الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأما من أصر على ما هو عليه ولا يهتم بما أنزل إليه في شأنه وشأن نسائه فأقول له هداك الله لما فيه الخير والصلاح والهدى والفلاح. جعلني الله وإياكم ممن يستجيبون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإنني من على هذا المنبر أنادي قلوبا عقدت العزم على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنادي قلوبا آمنت وأيقنت أن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الحساب حق وأن الحشر حق وأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذلكم لأنه لا ينتفع بالموعظة إلا من تذكر الموت وأيقن أنه سيعود إلى ربه فيقف بين يديه فيحاسبه عما قدم وأخر، لأنه لا يرق إلا قلب من اتعظ وتذكر. يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن من صور الأذى الشنيعة ومظاهر الظلم الفظيعة التي يعاني منها المسلمون الصالحون في مشارق الأرض ومغاربها ظاهرة تبرج النساء وخروجهن عاريات يعثن في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. فلا شك أننا لا نختلف في أن خروج المرأة متبرجة مبرزة مفاتنها من أعظم الظلم، لأن فيه صدا كبيرا عن استقامة كثير من الناس على دين الله وعن اعتصامهم بمنهجه القويم وشرعه الحكيم، وكفى بذلك بغيا وعدوانا. وأول معني بهذا الأمر هو نحن، لأن هؤلاء النساء إنما هن بناتنا أو أخواتنا أو أسواتنا أو قريباتنا أو جيراننا أو جاراتنا أو جاراتنا اللائي يدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عنهن في الدنيا والآخرة، لأنهن تحت حكمك وتحت قوامتك. والله ثم والله لن نفلت من سؤاله سبحانه وتعالى لنا وحسابه وعقوبته إن لم نرع نساءنا حق الرعاية. ما بالنا يا عباد الله، ما بالنا نأمرهن بالغسل والطبخ، ولو لم يقمن بذلك لقمنا وقعدنا وأرعدنا وأزبدنا، ونقول عليهن السمع والطاعة. فكيف لا نأمرهن بالستر والعفاف ما دمنا كذلك؟ كيف لا تأمر يا عبد الله من تحت مسؤوليتك من النساء بالحجاب؟ ونصوص الكتاب والسنة تتلى ليل نهار على سمعك تبين لك أن ستر المرأة فرض سوآتكم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى كله خير ذلك هو اللباس الذي يلبسه المؤمن وتلبسه المؤمنة فيتقيان به ربهما لباس التقوى للمرأة المسلمة هو اللباس الذي يحفظ لها كرامتها وعزتها حياءها وعفتها فإن زينة المرأة العفة والحياء ومما يجب أن لا نغفل عنه وأن لا نجهله أن ستر المرأة لم ينفرد الإسلام وحده بتشريعه بل إن الحجاب قد اتفقت جميع الشرائع على أنه فرض من فرائض الله تعالى على إمائه فلقد جاء في كتب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا في التوراة والإنجيل أنه فرض من الله تعالى ولا تزال تلك النصوص في كتبهم أعماهم الله عنها فلم يحرفوها فمن ذلك ما جاء في الإصحاح 23 من سفر التكوين قوله إن الله سيعاقب بنات إسرائيل على تبرجهن والمباهاة بخلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخل والظفائر والحلق والأساور والبراقع والعصائب بل إن الكنيسة كانت إلى غاية القرون الوسطى تخصص جانبا كبيرا من أموالها لما حتى لا يختلط الرجال بالنساء عباد الله إن التبرج عقوبة من الله سبحانه ولا أدل على ذلك من قوله تعالى وهو يقص علينا معصية آدم وحواء فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة ثم اعلموا أن كفار العرب في الجاهلية كان من مكارم أخلاقهم كما تذكر أشعارهم ستر المرأة وتحجبها فالمرأة الحرة كانت تجلس في بيتها سيدة مخدومة ولا تخرج إلا متسترة ولكن من بنات اليوم من رضين لأنفسهن برتبة الإيماء الخادمات حتى صار عرضهم وهو أغلى ما تملكه المسلمة صار يباع بأرخص الأثمان بل الذي يتأمل أشعار العرب يجد أن ستر المرأة لوجهها كان معروفا لديهم فقد صح أن امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة كانت تسير في الطريق فسقط نصيفها أي خمارها عن وجهها أمام الناس فمالت إلى الأرض لتحمله بيدها وتستر وجهها بيدها الأخرى حتى قال النابغة الذبياني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتن باليد وما الحرب التي قامت رحاها بين قبيلة كنانة وهوازن إلا بسبب تعرض شباب من كنانة لامرأة راودوها على كشف وجهها فنادت بأعلى صوت والمناع والحجاب والكساء ونحوها مما يدلنا على أن ستر المرأة كان من مكارم الأخلاق عندهم. فجاء المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فأتمها وقومها وكمل نقصها. أما الشائع في ذلكم الزمان فهو أن النساء كن يخرجن ويبدو منهن شيء من نحورهن وهو ما كان أسفل الرقبة، فأنزل الله حكمه من فوق سبع سماوات قائلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو التبرج الذي أنكره الله عليهن واعتبره عودة إلى الجاهلية الأولى. فما عسانا يا عباد الله، ما عسانا أن نقول عن تبرج نساء زماننا هذه الأيام. فاللهم رحماك أيها المسلمون، إن أدلة حجب المرأة وسترها في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى، لكن يكفي أن نذكركم بجوامع الكلم منها. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: ولا يضربن، وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يدنين جلابيبهن تلمه على نفسها حتى لا يظهر من بدنها شيء، ويضربن بخمرهن فلا يبدو شيء من شعرها أو نحرها. والكلمة الجامعة لذلك كله هي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا نص حكيم محكم جامع للأمر كله: المرأة عورة. فمن فقه هاتين الكلمتين فقه الحكم كله: المرأة عورة. فكما تستحي أيها الرجل من أن تظهر عورتك، فينبغي أن تستحي من أن تظهر نساؤك وبناتك متبرجات. المرأة عورة. احفظوا هذا النص لتضعوه في حدوق دعاة التبرج والخلاعة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بجميع الوسائل المرئية والسمعية والمقروءة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فاعلم أيها المسؤول عن أمك وأختك وابنتك وزوجتك أن أعداء الله كفر، وأمرك لابنتك بالحجاب الشرعي سلاح ضدهم أشد من عشرات الخطب وأنفع من مئات المحاضرات. فهؤلاء الأعداء يريدون أن تتميع نساؤنا كما تميعت نساؤهم، وأن يتمتعوا بالمرأة المسلمة كما يتمتع الغرب بنسائهم. يزينون لها الظواهر ويكيدون لها في الباطن. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتهاء ابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فاتقوا الله في قلوب العذارى، إن العذارى قلوبهن هواء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق بنات المسلمين ونساءهم للاعتصام بصراط الله المستقيم، ويلزمن الستر والحياء والحشمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الوالد ويا أيتها الوالدة، ألا يحن قلباكما لدينكما؟ ألا تبكون على هذا الدين الذي يطعن فيه كل يوم كل من أتيحت له فرصة؟ ألا تعلمون أن ترك الحجاب هو طعنة في ظهور إخوانكم وأخواتكم؟ أختي المسلمة، ألا تتذكرين ذلك المشهد؟ أيها الوالد، ألا تتذكر يوم تفارقك زوجك أو ابنتك أو أختك، يوم تعود إلى الله خالقها جامدة لا تتحرك ولا تتكلم؟ ألا تشفق عليها أن تسحب إلى النار سحبا، وتدعى إلى جهنم دعا؟ ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. أيها الأب، أيتها الأم، لا بد أن تعرفا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. لا بد أن نبين هذا، لأن كثيرا من النساء في هذا الزمان يحسبن أنفسهن متحجبات، وهن لسن كذلك. مثلهن كمثل المسيء صلاته، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فيقال لهؤلاء النسوة: ارجعن فاسترن أنفسكن فإنكن غير مستورات. قال العلماء: تكون المرأة كاسية عارية بأحد ثلاثة أمور: بأن يكون لباسها قصيرا لا يستر جميع البدن فهذه كاسية عارية، بأن يكون رقيقا شفافا يشف عورة المرأة وبشرتها، بأن يكون الحجاب ضيقا غير واسع فيجسد جسدها ويصف تقاسيم بدنها كمن تلبس السروال وتضع على رأسها الخمار، وتحسب أن ذلك هو الحجاب. فهؤلاء النساء في الحقيقة كاسيات عاريات. أما هؤلاء اللاتي يبدين معظم البدن أنهن عاريات عاريات. فعليك يا عبد الله، يا من استرعاه الله رعية نسائه، عليك أن تنظر إلى نسائك وبناتك أين يدخلن في تلك الأوصاف. هل هن كاسيات كاسيات، أم كاسيات عاريات، أم هن في الصنف الأخير؟ فإياك أن تحرمها من الجنة ومن رحمة الله. الجنة أيها الناس أم الأمنيات وأعظم المرجوات، الجنة التي إذا تذكرتها المسلمة هان عليها كل شيء بسبيلها. واستمعوا يرحمني الله وإياكم إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عطاء قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: يا رسول الله، إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف. وفي رواية قالت: إني أخاف هذا الخبيث أي الشيطان أن يجردني، فدعا لها. أرأيتم يا عباد الله، أرأيتم حرص المرأة المسلمة على الجنة؟ يهون عليها صرع العفاريت ولا ترضى أن يبدو شيء من بدنها رضي الله عنها وأرضاها. وما أعظم ما رواه الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تستحي وتقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثيابي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن معهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. أين عمر؟ تحت الأرض. وتستحي منه عائشة رضي الله عنها. فيا أيتها النسوة، أخاطبكن من على هذا المنبر: احذرن من كشف شيء من أبدانكن، احذرن أن تكشفن شيئا من أبدانكن لغير محارمكن. فإن كثيرا من النساء يتبعن العرف والعادة ويمنعن بناتهن من التستر من الأجانب، ويتساهلن أمام زوج الأخت أو ابن العم أو ابن الخال أو الجيران وغير ذلك ممن لم يعتبره الله محرما لهن. أين هؤلاء من عمر وهو حي؟ وأين هم منه وهو ميت؟ ومع ذلك تمتنع عائشة رضي الله عنها من إبداء شيء من بدنها. ثم أنتم أيها الرجال، كيف بعد كل هذا تتركون نساءكم وبناتكم وأخواتكم يخرجن بلباس غير ساتر إلى الشوارع، إلى المدارس، إلى الجامعات، أمام ذئاب البشر الذين لا يهدأ لهم بال حتى يمزقوا بأنياب الفسق والفجور، أعراضكم. والكثير يعلم هذا لا محالة. إن حضورك أيها أيتها الأخ، أيتها الأم، أيتها الأخت، حضوركم جميعا إلى سماع خطب الجمعة إنما هو للعمل بما تسمعون. فإياكم أن تكونوا من الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وأما من أصر على ما هو عليه ولا يهتم بما أنزل إليه في شأنه وشأن نسائه فأقول له هداك الله لما فيه الخير والصلاح والهدى والفلاح. جعلني الله وإياكم ممن يستجيبون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أنه يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.